نعم.
قال رحمه الله: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الطهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في نويبر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما نزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بجاء، وقول أبي أيوب: إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار.
نعم بارك الله. قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه نزلت في كذا في كذا. فالشيخ رحمه الله سوف يأتي جواب هذا الكلام بعد ذلك. فكما أن الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا من التفسير، وأن ليس المقصود بتفسير الآية أنها خاصة بهذا النوع، كذلك أيضا يأتي في أسباب النزول حينما يقولون نزلت في أوس بن الصامت، في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية مثلا، وكذلك في جابر عبد الله، ليس المقصود أنها خاصة بهم بل فيهم وفي من أشبهه. قال رحمه الله: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله هذه آية نزلت في كذا. وهذا في الحقيقة لا يدخل في باب التفسير الذي هو باب التنوع، إنما الشيخ طريقة استطراد في الفائدة، هذه فائدة مهمة، فائدة مهمة وإن لم تكن من هذا الباب، من باب التفسير، لأن ليست تفسير آية إنما ذكر سبب النزول، فيقول هذا من هذا ولا مشاحة، يقول هذا حينما يذكر فرد من الأفراد نزلت فيه الآية، فهذا الفرد يدخل فيه جميع من أشبهه، جميع من أشبهه من المكلفين، وأن من وقع له مثل ما وقع لهذا الرجل من الصحابة فحكمه تماما. هذه نزلت في كذا، لا سيما إن كان الذكر شخصا كأسباب النزول، كأسباب النزول المذكورة، يعني قد يكون مثلا المذكور شخص، وقد يكون مثلا غير شخص، نزلت في بدر، هذه الآية مثلا نزلت في بدر، فكذلك أيضا هذا حكمها يشمل كل حالة أشبهتها، ليست خاصة مثلا بأهل بدر في قسمة الأنفال في قسمتها وما جاء فيها من حكم، ليست خاصة بدر، بل كل من وقع له هذا الشيء من أحكام متعلقة بالجهاد حكم أهل بدر، سواء كان مذكور شخص مثلا أو واقعة أو نحو ذلك. لكن لما كان شخص النفس قد تقول خاص به، مثلا لماذا ذكر مثلا جابر عبد الله، لماذا ذكر عويمر أو هلال أمية أو أوس بن الصامت، هل هو خاص؟ لا، ليس خاص، لا سيما إن كان مذكور شخصا، يقول هنا لا سيما شرعي أنه قد يتوهم في النفس الخصوص، أما نزلت في بدن لا أحد يتوهم الخصوص، لا أحد يتوهم الخصوص أن يقول هذه نزلت في بدر أو نزلت في بني النضير ونحو ذلك. ولهذا ذكر بعد ذلك نوعا آخر، قال كأسباب النزول مذكورة في التشكيل، قول من آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت، في أوس بن الصامت وزوج خولة بن ثعلبة الصامت، وهذه القصة الصحيحة ووردت عن خولة عن عائشة رضي الله عنها، وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة زوج أوس، ووردت عن نفس أوس، فرواها الزوجان أوس وخولة، وكل الروايات الثلاث عند أبي داود، وأصحها رواية عائشة، فقد رواها أبو داود رحمه الله من رواية هارون بن عبد الله الحمال وهو ثقة، وإسنادها صحيح، إسنادها صحيح، وكذلك رواها أبو داود من رواية خولة بنت أوس بن الصامت طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، لكن إسناد حسن بشاهد حديث. وكذلك حديث أوس بن الصامت نفسه، وأوس هذا أخو عبادة، أوس هذا أخو عبادة، وذكر كثير من العلماء توفي قديما، توفي قديما في خلافة عثمان أو قريب من هذا الزمن، فرواها أيضا أو وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 15 صاعا وأمر تصدق به. والرواية هذه فيها كلام، رواية عطاء بن أبي رباح عن أوس وهو منقطع، إنما الشاهد في جملة الرواية، وإن لم يثبت السند إنما يدل على أن القصة واقعة. أما ما يذكر فيها من بعض العبارات قد لا تثبت، قد لا تثبت. فحديث عائشة هو صح الرواية كما تقدم، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني في قول سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يعني نزلت في عويمر أو هلال على الخلاف. الشيخ رحمه الله قال نزلت في عويمر أو هلال. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أنه جاء عويمر، قصة طويلة، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. أنزل الله فيك يعني فيك ومن قد أنزل الله فيك يعني فيك ومن أشبهك. هذا في الصحيحين عيسى بن سعد الساعدي. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن نزلت في هلال بن أمية، هلال ابن أمية، وأنه رضي الله عنه، وأنه رضي الله جاء إلى النبي عليه في قصة طويلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال فنزل جبريل، فنزل جبريل. وهذا أصرح قول فنزل جبريل، ولذا كان أظهر أنها نزلت في هلال بن أمية، لأن في قصة هلال أمية ابن الناس قال فنزل جبريل، هذا صريح لأنه ذكر القصة ثم قال فنزل، فعقب بالفاء، وهذا يدل على أنها سبب، أن سبب نزول الآيات هو قصة جاء بالفاء يدل على السببية، فنزل جبريل. أما في قصة عويمر قال قد أنزل الله، أنزل الله، هذا بين أنه قد نزل ذلك. وجاء أيضا شاهد لحديث ابن عباس في قصة أمية من رواية أنس عند مسلم، ولهذا كان أظهر أنها نزلت في هلال بن أمية. طيب هل هي نزلت مرتين؟ لا، نقول نزلت على الصحيح مرة واحدة. وهل تنزل آية مرتين؟ خلاف أشار إلى الشيخ رحمه الله بعد ذلك. لكن هذه الآية نزلت مرة، هذه الآيات نزلت مرة واحدة. واضح من تتبع الروايات أن الوقت قريب، قريب خاصة في قصة عويمر، وأن عويمر ذهب وسأل النبي عليه السلام، فلما جاء إلى النبي عليه السلام إذا الآيات لتوها نزلت في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه، لم يكن الزمن متباعدا بل كان عقبها قريبا منها، لكن سبب نزولها في هلال ابن أمية كما تقدم. وأن آية الكهف نزلت في جابر: يستفتونك قل أفتيكم كلالة إن أمر هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كان اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كان أخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم تضلوا والله بكل شيء عليم. استفتونك يعني المعنى الكلام في شيء مقدر واضح، لكن يعني ذكر استفتونك في الكهف، يعني استفتونك في الكهف قل يفتيكم، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. الكلاله من الاكليل، والاكليل هو الاحيط بالراس، والمعنى ان العصبه احاطوا به. وعلى قول الجمهور من لا ولد له ولد، قال ليس له ولد، وهذا نص لنفي الولد، وله اخت فلها نصف ما ترك، هذا ايضا دليل على عدم الوالد، لانه لا ارث لها مع الوالد. قال الحافظ رحمه الله ابن كثير رحمه الله: لا ترث النصف عن الوالد، بل ليس لها ارث بالكليه مع ابيها، ليس لها ارث بالكليه. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله: هذا نص عند التامل، قول ليس ولا ليس الولد، هذا نص واضح في ان الكلاله هي ما نفي فيها التي لا ولد فيها، وهي بالنص، وهي بالكلالة معنى عدم وجود الوالد بالنص عند التأمل، لأن الله ذكر فيها إرث الأخت والأخت لا ترث مع الأب، لا ترث معه. فلهذا قال وهو بنص عند التأمل، وهذا هو الأظهر في نزول آية الكلالة. وجاء في رواية عند مسلم فنزلت يستفتونك، أكثر رواية الصحيحين نزلت آية الفرائض، نزلت آية المواريث، وعم تكلم في رواية نزلت يستفتونك، لكن يؤيده أن آية الكلالة اللي في أول سورة النساء نزلت على صحيح قصة سعد بن ربيع، وإن كان رجل يورث كلالة امرأته وله أخ، وذكر قبل ذلك إرث البنات إن كن نساء فوق اثنتين لهن ثلثا ما ترك. فآية الكلالة التي في أوسط النساء نزلت في قصة سعد بن الربيع، وهي القصة الصحيحة لما جاءت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن سعد بن الربيع قتل معك يا رسول الله، وإن عمهما يريد وله هاتان ابنتاه، وعمهما يريد أن يأخذ، قالت إن عمه يريد أن يأخذ ما لهما. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطى ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وقال لك ما بقي لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للعم. فالمعنى أنها من 24 للبنتين ثلثان 16، والأم الثمن 3، وبقي 5 للعم، 5 للعم، لك ما بقي، ألحق الفرائض بأهلها بقي فلي أولى رجل ذكر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله فقول القائل منهم من هنا آيتك أن آية نزلت في كذا، آية الظهر نزلت في كذا، أراد بها أنه داخل في حكمه، أنه سبب النزول، وهو أول من يدخل في حكمها. وهذا هو الفائدة. بعضهم يقول، بعضهم قال يعني العبرة بخصوص السبب كما سيأتي، لكن ذكر السبب لفوائد كثيرة، ولعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ومن الأسباب الظاهرة أنه قال أوس بن الصامت، علمنا أن أوس بن الصامت صحابي، هذه فائدة. لو نزلت في رجل أو نزلت يعني عليه آية كذا، لكن لما ذكر أوس بن الصامت علم أنه صحابي. كذلك في أسباب النزول الأخرى، ففوائده أو فوائد سبب ذكر سبب النزول فوائد كثيرة. إلى أن قال الشيخ رحمه الله إن قوله أن يحكم بينهم بما أنزل نزلت في بني قريظة والنظير، هذه رواها النسائي الكبرى بإسناد صحيح حديث ابن عباس، وكذلك الحاكم والبيهقي وابن جرير وابن حاتم، لكن أصح الأسانيد إسناد النسائي الكبرى رحمه الله أنها نزلت في بني قريظة والنظير، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأنها ليست محكم، ليست منسوخة. فإن جاء في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم، وأن هذه ليست آية ناسخة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إن حكم فيحكم بينهم ما أنزل الله، وأنه خير إن شاء يحكم بينهم وأن لا يحكم بينهم، لكن إن حكم بينهم فإنه يحكم بما أنزل الله. والمعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا نزلت بني قريظة أي وفي من أشباههم، إنما أول من نزلت فيه أو سبب نزولها هو ما كان منهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه يعني يحكم لهم بشيء في قصة، فنزلت هذه الآيات، وأن قوله وإن قوله ومن يوله يومئذ دبره نزلت في بدر، هذه أيضا رواها أبو داود والنسائي وإسناد أبي داود إسناده صحيح، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يتبي نظر عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الآية نزلت في، كما ذكر الشيخ نزلت في بدر، وليست نزلت في بدر، نعم، وإن قوله ويل نزلت في بدر، نعم، وليس المعنى أن خاصة بها البدر وأن غيرها البدر ليس داخل، لا، لأن كل من ول الدبر هو داخل في هذه الآية سواء كان في بدر أو غير بدر، فإذا حضر الماء حضر في المعركة وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز أن يوليه دبر. وهناك أحكام أخرى تتعلق به، ثبت الصحيحين عن النبي عليه السلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الفرار من الجحف، هذا محل إجماع من أهل العلم. وكذلك شهادة قوله سبحانه وتعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بندة، وهذه القصة رواها البخاري قال وقال لعلي المديني، وقال بعد ذلك مجلتي ابن عباس رضي الله عنه، وأنه قال ابن عباس فيهم نزلت هذه الآية، قصة عدي بن بداء وتيم الداري قبل إسلامهما، أنه كان معهما رجل من المسلمين كان في سفر فأدركه المرض فأوصى إليهما، وكان معه إناء مخوصا بالذهب، وأوصى إلى أهله، أوصى إلى أهله وأشهدهما عليه، على الخلاف في جواز إشهاد الكافر عن الوصية في حال السفر، وظاهر الآية جواز ذلك، وكذلك قصة موسى عند أبي داود دالة على هذا، كذلك في هذه الآية. الشاهد من كلام الشيخ رحمه الله هو أن هذه نزلت في تميم الداري وعدي بن دار، وأنه بعد ذلك جاءوا وحلفوا، ثم بعد ذلك تبين أنهم كتموا ذاك الإناء المخوص بالذهب لأن أهله افتقدوه، لأنهم شافوا ورقة الوصية، شافوا ورقة الوصية وجدوا في هذا الإناء المخوص، وكان باعه تميم وعدي بن دار، هذا قبل إسلامهم. فالمقصود أنها نزلت فيهم، وكذلك في كل حالة تشبه هذه الحالة. وقول أبي أيوب رضي الله عنه، قول أبي أيوب، أبو أيوب ما اسمه؟ خالد بن زيد، صحابي آخر خالد بن زيد الأنصاري، نعم، صحابي آخر عكسه زيد بن خالد من؟ الجهني، زيد بن خالد هذا جهني، وخالد هذا بن زيد أنصاري رضي الله عنه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار. وروى البخاري أن نزلت في النفقة، ولهذا شوف فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أيوب، في قصة طويلة وفيها أن رجل رمى بنفسه على المشركين فافتح الأنصار، فقالوا قد قتل نفسه أو هلك نفسه، فقال أبو أيوب لا، يعني إنه فدى نفسه في سبيل الله، وإنما هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، قلنا بيننا وبين أنفسنا لما أن الله سبحانه أظهر الإسلام وأظهر الدين وضعت الحرب أوزارها، قلنا قد من الله علينا بالإسلام وظهر الإسلام وضعت الحرب أوزارها، فلو عدنا إلى أموالنا وأولادنا وزرعنا فقمنا فيه نعمل، فنزلت هذه الآية، هم قالوا سرا ما بينهم، فنزلت هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيد الجهل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والحديث من رواية أبي أيوب كما تقدم، والشيخ رحمه الله يبين أن وإن نزلت على هذا السبب فهي عامة، ولذا حذيفة رضي الله عنه قال نزلت في النفقة عموما لهم، أيضا هي مثل ما تقدم فيها معنى آخر، ولا تلقوا بينهم تهلكة، نستدل بها في أي تهلكة، أنت حينما ترى إنسان مثلا يغامر ويخاطر يقول لا تلقوا بينهم تهلكة، إنسان مثلا أراد يسافر سيارة مثلا كفرات رديئة منسحلة تقول يا أخي لا تسافر سيارتك، لا بد لا تلقي بيدك إلى التهلكة، إنسان أراد مثلا يعني أي واقعة مثلا أراد يركب البحر أو يصيد في البحر والبحر قد هاج مثلا قد هاج لا تقل التهلكة، أراد مثلا أن يخرج من بيته وكان الطريق أو يسافر وكان الطريق مثلا في قطاع طرق لا تقل بيدك التهلكة، مع الآية نزلت في هذا التهلكة بالرجوع إلى الأموال والأهل، بمعنى أنه يترك ما كان عليه من العمل السابق في النفقة في سبيل الله ونحو ذلك، فهذه تهلكة. وما كان أولى في المعنى فهو أولى بالدخول في عموم الآية، ونظائر هذا كثير. نعم نعم.
قال رحمه الله ونظائر هذا كثير مما يقولون أنه نزل في قوم من المشركين من مكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهها، فيعم ما يشبهه، ولا يقول
العموم
فيها بحسب اللفظ.
والآية
نعم نعم. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ولكن فهي متناولة بذلك
إن كانت ايش عندكم؟ امرا او نهيا؟ نعم امرا او نهيا. ها امرا او نهيا؟ نعم.
إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذنب فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله ظاهر هذا كثير. الشيخ أراد رحمه الله أن يمثل فاذكر لك أنواع وأن تلحق به ما أشبهه، ثم تستعين بكلام السلف رحمة الله عليه وتقيس عليه كما قال. وأمثال هذه الأقاويل مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب، المعنى يعم كل من أشبهه، كذلك في قوم الكتاب يدخل فيه كل من أشبه الكتاب في هذا الفعل، اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين كذلك. إنما ذكر السبب لأنه وقع أو نزلت الآيات لما حصل هذا الشيء. والشريعة ليست خاصة لأحد، وليس في الشريعة خصوص، لا، الشريعة عامة، ولا يجوز لأحد يدعي وقال هذه آية خاصة بفلان أو هذا الحديث خاص بفلان، لا، الشريعة عامة. وليس النظر ليس في النظر إلى خصوص الأشخاص أو الجماعات ليس فيه معنى، المعنى هو يتعلق بما دلت عليه من المعاني والحكم، وكلهم مخاطبون بالأدلة. إنما هذا الشخص أو هذه الجماعة حصلت منهم هذه الواقعة فنزلت تلك الآيات، فغيرهم أو غيره مثله في هذا. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآيات مختص بإلهية العبد لغيره، فإن هذا لا يقوله مسلم، لأنه لو قال هذا ففي التكذيب بالرسالة والقرآن وعموم الرسالة، لكانت الرسالة خاصة، ولكان القرآن يقول هذا القرآن وهذه الآيات خاصة بفلان لا يدخل فيها، هذا لا يقول مسلم. وهذه الآيات وهذه الأدلة خاصة بهؤلاء القوم، أما من بعدهم فلا، هذا باطل لا يقوله مسلم ولا عاقل. ثم قال ولا يقول هذا عاقل على الإطلاق، يعقل ما قال. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام، أراد رحمه الله أن يكشف أمرا قد يلتبس، وهو ما قاله بعض رحمه الله عليهم أنه قال في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبب. بعض أهل العلم كأبي ثور والمزني يقولون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، صدق. فإذا نزلت الآية مثلا في عويمر في جابر يقول خاصة بجابر، خاصة بجابر، فلم يقل أحد من علماء المسلمين عموم السنة تختص بالشخص المعين. وإن قال خاص بجابر ما يريد بذلك أن هذا الحكم إجا وحده، إنما يقول هذه الآية نزلت خصوصا في جابر ويلحق غير جابر به على طريق القياس يقاس. كذلك نزلت مثلا في هلال أمية خاصة، نزلت خصوصا في هلال أمية ويلحق به غيره على سبيل القياس، على سبيل القياس، أو ربما يقول بعضهم على عموم المعنى. لكن الصحيح أنها قول ضعيف، صعب نقول يلحق غير جابر بالعموم، جابر وغيره سواء، إنما جابر كان سبب نزول هذه الآية. قصة لما كان مريض رضي الله عنه، مريض رضي الله عنه بعد، وهذا بعد أحد بعدما مات أبوه رضي الله عنه ولم يكن تزوج له أخوات، فقال كيف أصنع في مالي يا رسول، يعني إذا مت وليس لي أخوات، فنزلت آية المواريث، آية الفرائض، الرواية الأخرى يستفتونك. كل من كل مكلف على وجه الأرض يقع له مثل وقع جابر داخل في العموم الآية، ما نقول على سبيل القياس ولا سبيل العموم. ولهذا قال فلم يقل أحد من العلماء المسلمين إن عمومة الكتاب السنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون عموم فيها بحسب اللفظ، لا يكون عموم إما بحسب المعنى أو بالقياس أو بالقياس. ولهذا قول ضعيف، وهذا قول. ولهذا مثلا الخمر، لما الخمر كل خمر كل ما خمر عقبه خمر، ما نقول كما يقول بعضهم إن سائر الخمور تلحق بخمر الأعناب على سبيل القياس، لا، نقول على سبيل العموم. بعضهم يقول على سبيل قياس في اللغة، نقيس غير خمر الأعناب على خمر الأعناب، لا عندنا دلالة أوضح، وهذا بحث بسطه لهم بينوه ودلته واضحة من كلام لا من السنة أنواع الكلام ولا من كلام الصغيرانه، أن كل خمر كل مخر عقب كل مسكر حرام، كل مسكر خمر كل خمر حرام، يدخل كل ما أسكر كل ما خمر العقب ووقع الإسكان يدخل في عموم الأدلة، ما نقول على سبيل القياس على سبيل الإلحاق في اللغة، وأنه يلحق به بالأعناب وأن الخمر خاص بالعنب ونحو ذلك، وهذا ترتب أيضا عليه أقوال باطلة أيضا. قال وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبه ولا يكعم فيها بحسب له، والآية التي لها سبب معين، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا، كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص إما بالأمر أو بالنهي، ولغيره من كان مزيدا، لأنه الآيات لتكون أمرا نازلة أو تكون نهيا فتكون لذلك الشخص ولغيره ممن كان منزلته على سبيل العموم، وإن كان خبرا بمدح أو ذم، إن كان خبرا مثل قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا خبر من سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ونزلت في رجل في الصحيحين من حديث مسعود، وكذلك حديث أبي أمامة وأنس في صحيح مسلم في روايات، وأنه وقع منه قبلة لامرأة فاشتد الأمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه نزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، فهي فيه قال لي خاصة قال لكل من عمل أو لكل أمتي، فالمقصود أنه ولهذا في نفس الحديث هذا جاء النص على العموم النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خاصة، جاء في روايات أنه قال لكل أمتي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني يحسن ذكره أيضا، يحسن ذكر هذا اللفظ هذا الحديث قصة المسعود والرواية صحيحة، أو ذم من قوم منهم من عاهد الله لآت الله صدقًا وكن من الصالحين، ذم هذه الحالة، فيشبه كل من إذا قيل أنها ثابتة نزولها في شخص معين أو أنها نزلت في قوم وإن لم يسموا على الصحيح، وأن قصة حق منفعه لا تصح على الصحيح، ولمن كان بمنزلته أيضا كما تقدم كلام الشيخ رحمه الله. نعم أيضا فيه مسألة أيضا مهمة لا تفوت أيضا، وهي مسألة إن يقول وإن تنازعوا في اللفظ العام يراد على سبب، يقول علماء قاعدة مهمة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل والقاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ينبغي أن يعلم أنه ربما كان في السبب ما يدل على الخصوص منه، وربما كان هنالك نص آخر يدل على الخصوص خارج السبب، يعني هذا هو الأصل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما إذا وجد دليل يدل على الخصوص عمل به، والدليل قد يكون من نفس السبب المذكور، وأوضح مثال على هذا وهذا يذكر كثيرا ومهم ما جاء في صحيح مسلم في جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام في سفر فرأى أناسا من أصحابه قد أحاطوا برجل قد ظلل عليه، فقال ما شأنه؟ قالوا صائم، سقط من شدة الصوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر ماذا؟ الصوم السفر. طيب أو النبي قال هذا الحديث على سبب، شو نقول عبرة عموم اللفظ؟ هل نقول ليس من بر الصوم السفر لأن العبرة عموم اللفظ؟ واضح هذا؟ طيب قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، من نزلت هو النبي قال عليه السلام بخصوص هذا الرجل ليس من البر الصوم السفر، ماذا نقول؟ واضح هذا؟ نعم أرفع الصوت
في نص آخر
طيب ربما لم يسمع من الصحابة هذا الحديث، نبين البيان المبين. قد يكون إنسان سمع هذا النص ما سمع النص الثاني، ما سمع يسمع النبي يقول ليس من البر الصوم في السفر، والصحابة معه يقول ليس من البر الصوم في السفر الذين معه. نعم كيف؟ نعم 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 أحسنت. طيب في كلام ثاني واضح هذا؟ يعني قول النبي عليه ليس من ابن الصحابة، هل قاله ابتداء أو قاله على حالة معينة وخاصة؟ نعم علم حاله، لكن غيره لا يعلم. النبي سأله، النبي سأله، لكن يعني حينما قال ليس من الصوم السفر، ليس من الصوم، هو ما قال مثلا من كان يشق عليه الصوم، قال ليس من الصوم السفر. فإذا علم هذا لا بد من بيانه. النبي قال ليس من البر الصوم في السفر، سمعوه، لكن لما ذكر لما سأل عنه قالوا صائم وسقط من الصوم، هو كان صائم أليس كذلك؟ والصوم في السفر إذن لا إنكار فيه، الرسول عليه ما أنكر صوم في السفر والصحابة ما أنكر عليه صائم، لكن لما آل به الأمر إلى ماذا؟ ها؟ إلى السقوط، إلى أنه ضعف وسقط لم يتحمل. إذا كان الصوم يؤول بك إلى مثل هذه الحال فليس الصوم برا، فالبر ما هو؟ الفطر ولا الصوم؟ البر في الفطر. وليس معنى ذلك أنه ليس الصوم سفر، لا، الرسول صام عليه الصلاة والسلام وأفطر، وأصحابه صاموا وأفطروا، ثبت الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانوا مع النبي يعني في يوم شديد الحر، وأكثرنا ظلنا صاحب الكساء، ومنا من يضع يده على رأسه من شدة الحر، ولم يكن وليس فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه. يقول عليه الصلاه والسلام يعني او اخبروا انه عليه الصلاه والسلام صام. فالمعنى من كانت حاله تصل الى هذه الحال ليس الصوم برا، الصوم الفطر هو البر. هذا واضح من سياق القصه. اذا قد يكون كما يقول عبر بعضهم السياق والسباق ما يخصص ويبين. وقد نبه ابن دقيق رحمه الله في كلام عظيم له إلى هذه المسألة، إلى المسألة، وقال ما معناه، يعني ينبغي التنبه إلى السياق والقرائن، فإنها تخصص النص وتقيده وتبين المعنى المراد. وعلى هذا قول عمر بن اللفظ هذا هو الأصل والقاعدة، لكن مع الانتباه إلى هذا السبب الوارد الذي ورد عليه هذا النص، فإذا دل على حكم آخر على حكم آخر إنه يعمل به كما في هذه الصورة. نعم نعم. قصدك سائر العبادات يعني؟ قصدك العبادة سائر نعم.
فإذا كان الصوم يؤثر في عبادته فالكفر أول.
نعم.
وإذا كان الصوم لا يؤثر فالصوم أول.
طيب إذا كان يؤثر في نشاط وعمله مع إخوانه هو نعم ليس خاص بالعبادة. ليس خاص بالعبادة. ليس خاص بالعبادة. لا، نحن نقول حتى ولو إنسان مثلا مع أصحابه في السفر مثلا سواء رحلة عمرة أو حج نحو ذلك مع أصحابه، نقول صومه مثلا خاصة مثلا في رمضان لا يؤثر عليه في طاعته في أداء العمرة وأداء الصلوات وما أشبه، لا يؤثر عليه في والذكر نحو ذلك، أو في الجهاد، حتى في الجهاد يجاهد وهو صائم، يجاهد من صام يوم في سبيل الله بعد الله عنه 70 خيرا، الصائم هذا في الجهاد في سبيل الله على الصائم. نقول كذلك أيضا لو كان، ولهذا إذا كان إنسان إذا صام ضعف عن العمل مع إخوانه وخدمة إخوانه نقول السنة لك أن تفطر ولو كنت لا تضعف لماله. ولهذا حديث جيد رواه النسائي قال النبي عليه السلام اعملا لصاحبيكم اصنعا لصاحبيكم كان صائمين، والمعنى أنه يعرض بأن الفطر أفضل لمن صام وضعف عن العمل. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما نزل منزل فسقط الصوام مسطا وقام المفطرون، أقاموا الأبلية ووضعوا الركاب وعملوا المفطرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون بالأجر أو اليوم هذا اليوم بس ذهب، قد يكون يوم آخر الصائم يكون أفضل، يكون صائم ويعمل والمفطر ربما يعني كلاهما يعمل، المفطر يكون الصائم يكون أفضل. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فإذا كان يؤثر عليه على نشاطه وعمله وخدمته فالفطر أفضل. نعم. نعم. يقول رحمه الله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، هذه من فوائد الشيخ رحمه الله، أراد أن يبين شيء من الفوائد في معرفة سبب النزول. لا استطرد رحمه الله، هذه عادته رحمه الله، قد يكون السائل ينتفع بالمسائل التي لم يسأل عنها أكثر من انتفاعا من المسألة أو بالمسألة التي سأل عنها، أنه يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب لا شك. إذا عرفت سبب هذا الشيء عرفت مسببه، المسبب هو المعلول والسبب هو العلة. ولذلك مثلا القصة المشهورة في الصحيح عن عروة رضي الله عنه رحمه، عروة بن الزبير ابن أخت عائشة يقرأ قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة أقول يعني ما على من لم يطوف بيت جناح، فلا جناح عليه، يعني ظاهر الآية يعني إذا أخذها كأن إذا نفي الجناح عمن لم يطوف بالبيت والصفا ومن لم يسعى بين الصفا أن من ترك السعي بينهما لا جناح عليه، وأن الحج والعمرة لا يجد لهم لا جناح، إن شاء طاف إن شاء. فقالت له ليست كذلك يا ابن أختي، إنما كانوا في الجاهلية يهلون لمنات بالمشلل، كان الأنصار ومن معهم في الجاهلية كان على الصفا والمروة عليهما صنمان وكانوا يهلون منهما، فلما جاء الإسلام مشروعية الإسلام والصفا والمروة مشروعية الصفا الطواف بالصفا والمروة تحرجوا من ذلك لأنه كان العمل الذي كان يعملون في الجاهلية، وأنهم ظنوا أن الحكم باق وإزال الصنمان، من جهة أن هذا المكان كان موضع لإهلال من هذا المكان الذي فيه الصنمان، تحرجوا من هذا المكان الذي فيه هذا الصنمان، فنزلت هذه الآية لأنهم تحرجوا، فالمعنى لا حرج عليكم ولا جناح عليكم، ونفي الجناح في هذا لإزالة ما وقع في المسجد، وليس معناه أنه ليس بواجب، لا، مثل إنسان دخل المسجد بعد العصر قال أصلي، يقول لا جناح عليك أن تصلي، وهو مشروع أن تصلي، مشروع لك أن تصلي. إنسان في الواجب ينتظر صلاة في الظهر قلنا ما دخل الوقت، لا دخلت رمسنا، لما دخل الوقت قلت له لا جناح عليك أن تصلي الآن، هل معنى ذلك أن الصلاة ليست واجبة؟ أو ذهب الجناح الذي في صلاتك قبل الوقت، لأنك لو صلى قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة، لكن لما دخل الوقت لا جناح عليك. نفي الجناح لا يدل على أنه ليس بواجب، لا، لأنه لدفع توهم أو أمر ظنه حراما. فالشيخ رحمه الله يقول هذا، وبتتبع أسباب النزول ربما يظهر أيضا أنواع أخرى تشبه ما وقع لعروة رضي الله عنه، كذلك وقع لأحد الصحابة مروان بن الحكم بن عباس ابن عباس في قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يعلموا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب. إن كان قال أرسل إلى ابن عباس يسأله يقول إن كان كل منا معذبا بفرح ما أوتي لنعذبا، فأرسل إليه ذلك وقال إنما نزلت في قوم من اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكتموا وكذبوا فاستحمدوا أنفسهم بما أتوا وبما كتموا وظنوا أنهم يعني خرجوا من هذا وأنهم لم يبين، فجاء الوحي فاضحا لهم بينا لهم بينا لهم أن هذا في من كانت حاله مثل من كتم الحق وتكلم بالباطل، فبين لهم عباس الشبهة التي وقعت له هذا في لعله في الصحيحين وفي صحيح البخاري. نعم قال ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هججه أثر. الشيخ استطرد رحمه الله شيخ المسألة أخرى التي تتعلق بأمور الأيمان والنية وما أشبهها، لماذا؟ لأنه يرجع إلى السبب، وأن السبب يعين ويبين، السبب يعين، لأن الأصل في الحالف يرجع إلى نيته، ماذا؟ الأعمال بالنيات، لكن لم يكن له نية نقول ما السبب الذي أثاره، ولهذا قال يرجع إلى السبب يمينه، ما السبب الذي كان مهيجا لها ومثيرا لهذه الحلف، لأن معرفة السبب دليل على النية، فربما يعممها ربما يخصصها ربما يقيدها ربما يطلقها على الصحيح، يعني نازع في بعض الأشياء، لكن الصحيح أنه ربما يعود إليها بالتخصيص أو التعميم والإطلاق، وهذا بحث واسع في هذه المسألة، هنا أمثلة كثيرة، إنما المراد هو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله وهو أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. إنسان حصل بينه وبين الإنسان خصومة، قال والله لا أشرب لك مالا، لا أشرب لك مالا، ما الذي مسب في يمينه؟ مسب يمينه أراد ماذا؟ قطع منته، يعني أراد قطع النوى مال قطع منته، لو قال له لا تشربنا لكن أدخل تفضل أريد أن أطعمك طعاما، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث يحنث، لأن المقصود والنية في ذلك هو قطع المنة، هو قطع المنة. لكن لو أنه مثلا يعني حصل بينه وبين، لو أنه مثلا أعطاه إنسان مثلا ثوب أو لباس أو، فقال والله لا ألبس هذا الثوب مثلا، أو مثلا مثال آخر لو حصل بينه وبين زوجته خصومة، قال والله لا أبيت في بيت أنا وإياك، ما يدرى ما قصده، ينظر في سبب يمينه، إن كان سبب يمينه يرجع إلى أنه يريد بذلك هجرها، قال والله لا أبيت معك في هذا البيت، غضب وكان سبب يمينه أنه يريد هجرها غضب منها، في هذه الحالة لو بات معه بيت آخر هل يحنث ولا ما يحنث؟ مع أن حلف على هذا البيت أو على تحت على السقف، لو بات معه في بيت آخر يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن سبب اليمين يرجع إليها وهو هجرها. لكن لو أنه نزل المطر فأصابه من السقف خرب السقف عليه مطر، فقال والله لا أبيت أنا وياك في دار، نظرنا وش سبب حلفة، هل يرجع إليها أو إلى الدار؟ إلى الدار، وهو كونه نزل أصاب مطر نحو ذلك، أو مثلا أصاب فيها شيء مثلا في البيت فقال والله لا أبيت أنا وإياك يعني تحت السقف، فلو بات معها في بيت آخر لا بأس، لأنه لم يرد هجرها، إنما يرجع الشيء إلى الدار نفسها، كما لو مثلا أعطته ثوبا قال والله لا ألبس ثوبا نسجتيه، ينظر هل يريد، هل هو راجع إلى الثوب لأن نسج خشن متعب، فلو نسجت غيره جاز، وإن كان السبب هي فالمعنى أنه أراد أن لا يلبس شيئا تصنعه لكن ذكره في هذا الثوب لأنه غضب منها لما صنعت له هذا الشيء الذي لم يرضى به، فيرجع إلى كل ثوب سواء نسجته أو خاطته نحو ذلك. فإذا سبب اليمين وما هيجها له أثر، وهذا بسط ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقول نزلت هذه الآية في كذا يراد بالتارة أنه سبب النزول، هذا بحث آخر رحمه الله استطرد. إذا قالوا هذه الآية نزلت في كذا، فإذا نزلت الآية في كذا هذا الكلام ينظر، ولعله يأتي أيضا إزالة بيان في كلام الشيخ رحمه الله. لكن حينما يقول نزلت مثل قول مثلا ابن عباس نزلت فيهم هذه الآية، نزلت فيهم هذه الآية التي قد أشار إليه، فإذا قال نزلت يحتمل أن سبب النزول هؤلاء القوم، ويحتمل أنها نزلت أنهم نزلت في غيرهم وهم داخلون فيها. ولهذا يعني يتحرر من هذا أنه إذا ذكر الصحابي قصة فقال فنزلت، هذا واضح أن سبب النزول هذه القصة، وهذا محل اتفاق بلا خلاف. إذا ذكر قصة ثم قال نزلت، مثل قول اليهود في صحيح جابر قال كانت اليهود يقولون من أتى امرأته يعني في قبولها من دبرها جاء الولد، قال أحول أو نعم أو نحو ذلك. فنزلت، فنزل قول تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثهن نشئتم، فهذا صريح في أن نزول الآية هو سبب قول اليهود، لأنه ذكر السبب ثم قال فنزل، فهو الفاء تقتضي السببية. لكن إذا قال سبب نزول أن يذكر القصة فهذا محتمل، هذا محتمل. فمن أهل من يقول إنه مرفوع، منهم يقول ليس مرفوع، وسيأتي بعد البحث. نعم، يقول هنا، يقول قبل ذلك يقول يراد به تارة أنه سبب النزول، وتارة يراد به أن هذا داخل في الآية وليس بالنزول، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا، والمعنى أنك تريد بذلك الاستنباط لا النقل. حينما يقول مثلا نزلت الآية في كذا ولا يذكر سبب النزول ولا يذكر نقلا ولا واقعة، فيكون قصده استنباط معنى لا نقل سبب، وهذا عليه الجمهور خلافا للبخاري كما سيأتي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وتنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت إليه، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر السبب من نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
نعم، لعل نقف على هذا، بارك الله فيك. قال رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت آية كذا، لما قرر المسألة ووضحها صورها ذكر النزاع، لأن هذا من باب البيان، يعني يقررك المسألة ثم بعد ذلك يذكر النزاع، فتفهم هذا النزاع على ما تقدم يكون أحسن في باب تصورها وفهمها. قال وقد تنازعوا في قول الصاحب، الصاحب هو الصحابي، قال صاحب وصحابي. نعم، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسناد كما يذكر السبب الذي وجد لأجله، فهو إذا ذكر السبب الذي وجد لأجله هذا واضح مثل ما تقدم في قول اليهود ونزلت الآية، لأنه ذكر السبب ثم، وهذا محل اتفاق، فهل يجري مثله إذا قال نزلت كذا، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. ظاهر كلام كثير من العلم أنه يجري مجرى التفسير، وهذا الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب، ولذا يدل له ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حينما جاء عويمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أنزل الله فيك، هذا أبلغ، أو قد هذا أبلغ من حقه من نزلت. إذا كانت هذه الآية نزلت على الصحيح في هلال نوية ووافق سؤال عويمر فعويمر داخل في حكم الآية، فهي فيه كأنه يقول عليه الصلاة والسلام له فيك وفي أمثالك، هي نزلت في هلال لكن هي في كل من أشبه فيك وفي أمثالك وليست خاصة. كذلك إذا قال الصحابي نزلت في كذا، ذلك أن الجزم بأنه مرفوع لا بد من أمر اليقين، ولسنا على ثلج ولا يقين من قول الصحابي نزلت في كذا. ولا ثم أيضا مما يبينه أنه يبعد أن يكون الصحابي عنده سبب نزول ولا يذكره ويقول نزلت الآية في كذا. الصحابي رضي الله عنه حينما يذكر الآية يقول نزلت يبعد أن يترك سبب النزول، لأن بيان العلم في مثل هذا واجب يوهم. حين أجت يعني في هذا الحكم أو في هذا الشخص وأمثالهم من تشبه حاله حال من نزلت فيه أو يجد نعم الذي ليس بمسناد. ولها سبق أنه كأنه استنباط واستدلال من الصحابي حين قال نزلت في كذا، أي في هذه الصورة التي تشبه من نزلت فيه وكان سببها. فالبخاري رحمه الله محمد إسماعيل المغيرة إبراهيم بردزبة البخاري رحمه الله في سنة 256 للهجرة الحافظ الشهير الإمام يدخله في المسند وغيره لا يدخله. ولهذا البخاري رحمه الله جاء في مواضع كثيرة نزلت في كذا بدون ذكر السبب، نزلت في كذا بدون ذكر السبب. وإذا كان تفسيرا فإنه يريده معلقا ولا يسنده، فأخذ العلماء من هذا أنه يجعل قول الصحابة نزلت في كذا أنه مسند، يعني لم يد لا يد لا يسند في هذا إلا ما كان في حكم مرفوع، وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسائل على الاصطلاح كما أكثر على خلاف ما ذكر البخاري رحمه الله مسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقباه، قد تقدم في كلامه، فإنهم كلهم يدخلونه بمثل يدخل مثل هذا في المسند. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.